أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول المصنف لأن هذه الروايات التي استعرضناها سابقا تصلح أن تكون معارضة لما استدل به على التحريم، حيث أن هذه الروايات دالة على جواز الاقتناء وجواز اتخاذ الصور، وإن كانت هذه الروايات تنهى عن اتخاذ الصور، تنهى عن الصلاة في موضع فيه تماثيل وفيه صور، وهذا النهي في الروايات يحمل على الكراهة، بل حتى إذا حمل على التحريم فهو لا يضرنا في مقام إثبات ماذا؟ إثبات الجواز، لأن الكراهة والمانع إنما يكون من جهة الصلاة لا من جهة نفس الاقتناء ونفس اتخاذ الصور والتماثيل. بل يقول المصنف أن الذي يظهر من هذه الروايات هو الكراهة لقرينة أن هذه الروايات جمعت بين أمور لا إشكال في كراهتها في نفس الروايات، فجمعت بين اتخاذ الصور وبين اقتناء الكلب وبين أمور لا إشكال في كراهتها من قبيل الإناء الذي يجتمع فيه البول، يعني نهت عن الصلاة في بيت فيه إناء يجتمع فيه البول، نهت عن الصلاة في بيت فيه كلب، نهت عن الصلاة في بيت فيه جنب، ونهت عن الصلاة في بيت فيه ماذا؟ فيه تصاوير وتماثيل. اقتران النهي في محل كلامنا بالنهي في هذه الموارد يكون قرينة على أن النهي في المقام للكراهة. إذن هذه الروايات لا يستفاد منها إلا كراهة الصلاة في بيت فيه تمثال، وهو لا يدل بوجه من الوجوه على حرمة الاقتناء. الصحيح هو جواز الاقتناء. وكيف كان فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت أو كانت بعين واحدة أو ألقي عليها ثوب، المستفاد جواز اتخاذها. يستفاد من هذه الأخبار جواز ماذا؟ جواز الاتخاذ، وأن الكراهة من ناحية الصلاة، وعمومها يشمل المجسمة وغير المجسمة. هذه الأخبار ليس فيها ما يجب الاختصاص بماذا؟ بالمجسمة، بل تشمل المجسمة وغير المجسمة، بل بعضها صريح في غير المجسمة من قبيل الصور الوارد في الرواية السابقة. ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة. هذا الجمع موجود في الأخبار الكثيرة، مثل ما روي عنهم عليهم السلام مستفيضا عن جبرائيل على نبينا وآله وعليه السلام: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب، وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها، والله العالم. نتيجة هذه المسألة كل هذه المسألة المتقدمة هي أن المصنف يلتزم بحرمة عمل التصاوير لذوات الأرواح مطلقا، وجواز عمل التصاوير لغير ذوات الأرواح مطلقا، وحينئذ يحرم التكسب بهذا العمل المحرم. خصوص العمل المحرم يحرم التكسب به بمعنى أخذ الأجرة عليه، لأن أخذ الأجرة يكون على عمل محرم صرف، فيكون أخذ الأجرة والتكسب يكون محرما. وأما الصورة يعني النتيجة في العمل فهذه لا إشكال في جواز اقتنائها، وبالتالي لا إشكال في جواز بيعها وشرائها. المسألة الخامسة التضخيف. التضخيف حرام. يقول التضخيف في اللغة على ما نص أهل اللغة عليه هو عبارة عن التقليل، معناه التقليل، وزنا كما قالوا ومعنا التقليل في الكيل وفي الوزن أو في غير ذلك، هذا حرام. يقول المصنف أن الشهيد في القواعد ذكره في المكاتب المحرمة، ويقول المصنف أن ذكر التخفيف في المكاتب المحرمة إما أن يكون استطرادي كذكر الغيبة والكذب وإلى آخره من الأمور التي لا يقع التكسب بها عادة، وإنما تستر استطرادا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أيضا، وإما أن نقول لا، أن المقصود بذكره هو التكسب به، ويكون التكسب بالتخفيف بأن ينصب نفسه كيالان أو وزانان وماذا، ويخفف لصالح البائع أو لصالح المشتري بحيث يؤاجر نفسه على هذا العمل المحرم، وهو ماذا؟ وهو التخفيف. فإذا عاجر نفسه على هذا العمل المحرم حينئذ حصل التكسب بهذا العمل المحرم، كما يحصل التكسب بعمل الصور المحرمة، فيكون التكسب بالتخفيف حرام أيضا. فذكر التخفيف في إعداد المكاتب المحرمة إما أن يكون استطرادي، وإما أن يكون لأجل هذا الشيء، لأجل حرمة التكسب به، بمعنى حرمة نصب نفسه كيالا ووزانا مع افتراض التخفيف لصالح أحد المتبايعين. الكلام يقع هنا في مقامات. المقام الأول أن التخفيف الذي سيجي هذا الذي يظهر من الآية أن التخفيف يصدق على هذا سيجي. البحث الأول أيضا، والذين ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس شنو يستوفون، يستوفون معناه يأخذون الزيادة. ظاهر الآية أن التخفيف يصدق على ذلك، ظاهر الآية وإن منعوه لغتان. على كل حال لصالح السالم، يقول لصالح البائع. البحث هنا يقع في مقامات. المقام الأول أن التخفيف هل يختص بالمكيل والموزون أو لا يشمل غير المكيل وغير الموزون أيضا. الذي يظهر من المصنف أن التخفيف يختص بالمكيل والموزون، وأنه لا يشمل النقص في العد، الأمور التي تباع بالعدد النقص فيها والتقليل فيها لا يعد تخفيفا، ولا يشمل أيضا ما يباع بالزرع، بالزراع التخفيف فيها والتقليل لا يسمى أيضا تخفيف، وإنما التخفيف مخصوص بالكيل والوزن. الظاهر أن منشأ ما ذهب إليه المصنف هو ما نقل عن بعض اللغويين من أن التخفيف يختص بالمكيل والموزون، مضافا إلى أنهم حينما يمثلون للتخفيف يمثلون له بماذا؟ بالمكيل والموزون، هاي اثنين. ثالثا لعله هو المستفاد من الآية الشريفة التي تنهى عن نقص الميزان والميكال، ولا تنقص الميزان والميكال، فكأن النقص الميزان والميكال هو الذي حرمه الشارع ونهى عنه الشارع بعنوان التخفيف. إلا أن المحققين ذكروا بأن هذا لا وجه له، لأن أهل اللغة نصوا على أن التقليل أن التخفيف يراد به التقليل بمعناه العام الغير المختص بالموزون والذي يكال، وإنما هو مطلق التقليل يقال له لغة ماذا؟ تخفيف، سواء كان فيما يباع بالوزن أو بالكيل أو بالعد أو بالذرع. فإذا التخفيف لغتان يشمل جميع هذه الموارد، فالتقليل والنقص في جميع هذه الموارد يكون تخفيفان. فإذا أثبتنا حرمة التخفيف يثبت حرمة التقليل في جميع هذه الموارد، لأن التخفيف لغتان تشمل كل هذه الموارد. واستشهدوا بكلام من يعتمد عليهم من أهل اللغة حيث نصوا على أن التخفيف معناه التقليل ليس إلا، لم يأخذ في التخفيف أي شيء آخر يوجد اختصاصه بالمكيل والموزون. وأما الآية فالآية لعلها من باب يعني حينما أولا لا مفهوم للآية، يعني حينما تنهى عن نقص الميكال والميزان لا يعني ذلك هو أن النهي أولا لا يعني ذلك أن النهي بعنوان التخفيف، لأن النهي لم يقع عن التفصيل في الآية، لا تنقص المثال وماذا والميزان. من الواضح أن هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي ثبوت عنوان التخفيف في نقص الحدد أو نقص الذرة، لا ينافي ذلك. مضافا إلى أن الكيل والوزن هو الشيء المعروف عندهم سابقا، حيث أن الأشياء عندهم تباع إما بالوزن وإما بالكيل، البيع بالعدد أو بالذرة، هذا يكون محدود في أشياء نادرة جدا. ولذا الآية منزلة، إذا قلنا بأنها نهت بعنوان التخفيف فهي منزلة على الغالب، حيث أن الغالب أن البيع يقع في ماذا؟ في الكيل والوزن. إذن بناء على رأي المصنف، كل الأدلة التي ترد ويؤخذ في موضوعها عنوان التخفيف لا بد من افتراض اختصاصها بماذا؟ بالنكيل والموزون، وإثبات الحكم الوارد في هذه الأدلة بعنوان التخفيف في نقص العدد أو التقليل في الذرع لا بد أن يكون من حيث إثراء الحكم، مع افتراض أن الموضوع غير شامل للتقليل الحاصل في باب العدد وفي باب الذرع. ولذلك يصرح المصنف بأن البخس في العد والذرع يلحق بالتخفيف حكمان وإن كان خارجا عنه موضوعا، هذا مبني على القول الأول. وأما إذا قلنا بالقول الثاني فنفس الدليل الذي يدل على حرمة التخفيف بنفسه يكون دليلا على حرمة البخس والتقليل في العد والذرع، فالبخس في العد والذرع يكون داخلا في موضوع تلك الأدلة، لأنه فقط داخل في ماذا؟ في حكم تلك الأدلة. هذا البحث الأول. إذن التخفيف يشمل التقليل في كل شيء. البحث الثاني أنه ما هو حكم التخفيف في حد نفسه، أن هذا العمل هل هو من الأعمال المحرمة أو لا. المصنف يقول لا إشكال في حرمة التخفيف وتدل عليه الأدلة الأربعة. أما الكتاب فالآيات القرآنية التي نهت عن ذلك بقولها ويل من المطففين، وكذلك لا تنقص المثال والميزان، وكذلك لا تسخط الناس أشياءهم. هذه الآيات خصوصا الآية الأولى صريحة في ماذا؟ صريحة في حرمة التخفيف بعنوان التخفيف. بل قلنا أن هذه الآية لا تحرم التخفيف بمعنى التقليل، بل حتى الزيادة المأخوذة لصالح المشتري أيضا ظاهر الآية هو أنه تخفيف محرم، والذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو كذا يخسرون. فإذا هذا الذي إذا أخذ من الناس شيئا مع الزيادة هذا يكون قد فعل محرما، وإذا باع شيئا يبيعه مع النقيصة هذا أيضا يكون قد فعل شيئا محرما، ويل له، والويل تدل على التحريم بلا إشكال. هذه الآية الذي يظهر منها أن التخفيف يصدر حتى على أخذ الزائد لصالح المشتري، مع أن هذا بحسب اللغة على الظاهر أنه لا يسمى تخفيف، على الظاهر بحسب نص أهل اللغة أنه لا يسمى تخفيف، لأن التخفيف هو التقليل كما قلنا لغة، ومن الواضح أن هذا ليس ماذا؟ ليس تقليلا. بعض المحققين حاول أن يوجه إطلاق التخفيف على الأخذ الزيادة لصالح المشتري مع الحفاظ على معنى التخفيف لغتين، قال أن التقليل إنما يحصل إذا أخذ المشتري الزائد في جانب العوض، يعني في جانب الثمن المدفوع، حيث أنه يدفع أقل مما يستحقه البائع من الشنو؟ من الثمن. لنفترض أنه اشترى منه وزنة، وثمن الوزن أفرض دينارين مثلاً، هو حينما يدفع الدينارين ويأخذ أزيد من وزنه في الحقيقة هو طفص في ماذا؟ في الثمن المدفوع إلى البائع، يعني أعطى البائع أقل مما يستحقه في مقابل ما دفعه إلى المشتري. فالتخفيف يحصل من جانب ماذا؟ في جانب الثمن لا في جانب المثمن. على كل حال صدق التخفيف أو لم يصدق التخفيف، الآية صريحة في حرمة الزيادة كحرمة التقليل بلا فرق بينهما. هذا الكتاب. وأما السنة في الأخبار الكثيرة الدالة على هذا ولا داعي لذكرها بنظر المصنف، وأما الإجماع فهناك اتفاق من قبل الشيعة والسنة، كافة العلماء التزموا بحرمة التصفيف. وأما العاقل فأيضا يدل على الحرمة باعتبار أن هذا من مصاديق الظلم المحرم بحكم العاقل، لأن الظلم الذي يحكم العاقل بقبحه ليس إلا هو عبارة عن سلب الحق حقه، هذا هو الظلم القبيح عقلا. ومن الواضح لأن المشتري حينما أن البائع حينما يقلل في المبيع يكون قد بخس حق هذا الطرف المقابل وسلبه حقه، فيكون ظلم، والظلم قبيح بنظر العاقل فيكون حراما. إذن الأدلة الأربعة تدل على حرمة التصفيف. في هذا المقام هناك مناقشة ذكرت من قبل بعض المحققين بأن التصفيف بعنوانه ليس محرما، أن التصفيف بعنوانه ليس محرم، وإنما يكون محرم بشيء آخر، ذات التصفيف ليس حراما. وقال هذا المحقق أن التصفيف هو عبارة عن التقليل، وقال أنه من الواضح أن البائع إذا باع شيئا وقلل في المبيع نفس هذا التقليل في الوزن أو التقليل في الكيل هذا ليس عملا يوجب الحرمة. نعم، إذا لم يعطي المشتري النقيصة التي وضعها في الوزن وجعلها في الوزن عدم الإعطاء يكون محرما، وإلا نفس التصفيف يعني نفس التقليل هذا ليس عملا محرما. ولذا يقول إذا طفف في الكيل أو الوزن وكان بناؤه على إعطاء النقيصة فيما بعد لا يكون قد فعل محرما. إذا طفف في الوزن وكان بناؤه على إجراء المصالحة مع المشتري مثلا وإرضاء المشتري بشيء لا يكون قد فعل محرما. إذا نفس التصفيف كعمل صادر من الإنسان لا دليل على حرمته بعنوانه، وإنما يحرم إذا لحقه شيء مثلا، إذا تفرف في الثمن الذي أخذه مقابل هذه السلعة يكون قد فعل حراما. إذا لم يعطي المشتري هذه النقيصة التي حصلت في الوزن أو الكيل يكون قد فعل حراما. هذا رأي موجود في هذا المقام، لكن الظاهر هو أن التصفيف بعنوانه محرم، خصوصا إذا التفتنا إلى الأدلة، لأن الأدلة تحرم هذا الفعل بعنوانه، مضافا إلى أن التصفيف مما أخذ فيه ماذا؟ مما أخذ فيه عدم إعطاء النقيصة، وإلا التصفيف مع إعطاء النقيصة فيما بعد هذا لا يقال له تصفيف، وإنما هذا تأخير تسليم بعض المثمن المن إلى المشتري، هذا ليس تصفيفا. أصلاً التصفيف مأخوذ في مفهومه ماذا؟ عدم إعطاء النقيصة إلى المشتري، والأدلة حرمته على هذا الأساس، يعني حرمته لأنه يعني عدم إعطاء النقيصة إلى المشتري، أما إعطاء النقيصة إلى المشتري فيما بعد هذا لا يصدق عليه التصفيف، بل هذا من باب تأخير بعض المثمن إلى مدة معينة. فإذا التصفيف بحسب ظواهر الأدلة محرم بعنوانه، لأنه محرم باعتبار انطباق شيء آخر عليه، بل التصفيف كبقية العناوين الأخرى المحرمة. هذا هو المقام الثاني. المقام الثالث أن التكسب بالتصفيف هل هو محرم أو لا؟ طب من البحث السابق تبين أن التكسب بالتصفيف حرام، والتكسب بالتصفيف كما قلنا يكون بأن ينصب نفسه كيال أو وزان، ينصب نفسه مطفف بعبارة أخرى، يأخذ أجرة في مقابل التصفيف في مقابل هذا العمل المحرم، ولا إشكال حينئذ في حرمة هذا التكسب، لأنه كل الأدلة السابقة تنطبق عليه كالنهي عن أكل المال بالباطل وأمثال ذلك، ولا إشكال عندهم في حرمة التكسب في التصفيف. المقام الرابع الذي يقع فيه الكلام وهو المهم في المقام هو أنه ما هو حكم المعاملة التي حصل التصفيف فيها؟ هل يحكم بفساد المعاملة أو يحكم بصحة المعاملة أو لا بد من التفصيل؟ إذا باع شيئا وطفف في ذلك البيع حينئذ هل يقال أن هذا البيع باطل أو يلتزم بصحة البيع وإن كان قد ارتكب حراما واستحق عقابا في عمله أو لا. طبعا المسألة في المقام يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين، وهو أنه تارة نفترض أن المعاملة واقعة في شيء ربوي من الأجناس الربوية التي لا يجوز بيع الجنس الربوي بجنس آخر مثل إلا مع المساواة في الوزن وفي الكيل، بحيث أي تفاوت في الوزن أو في الكيل يوجب تحقق ماذا؟ تحقق الربا المحرم، فالحنطة بالحنطة والشعير بالحنطة وأمثال ذلك. وتارة نفترض لا، أن المعاملة التي تحقق التصريف فيها ليست واقعة على أجناس ربوية، فماذا باع الكتاب مثلا؟ كتب باعها بشيء واضح. المصنف يصب كلامه على القسم الأول، يعني على ما إذا كان التصريف حاصل في معاملة واقع على ماذا؟ على أجناس ربوية. ومن خلال استعراض الصور التي يذكرها المصنف يتبين حكم القسم الثاني في الحقيقة. المصنف قلنا يفترض كلامه في القسم الأول، يعني يفترض أن الأجناس ماذا؟ ربوية، وفي عملية البيع وقع التصريف، هل تكون المعاملة فاسدة أو صحيحة؟ المصنف يقول بأن الصور المتصورة في المقام هي ثلاثة. الصورة الأولى أن نفترض أن البيع وقع على الكل، على الوزن المعلوم الكلي، ثم دفع هذا البايع الموزون باعتباره مصداقا لذلك الوزن الكلي الذي وقع عليه العاقد ووقعت عليه المعاوضة، بأن قال المشتري بعتك منا أو وزنة من هذه الحنطة بوزنة من تلك الحنطة التي موجودة في مزرعتك مثلا، حتى يكون البيع في أجناس ماذا؟ ربوية. واضح. لكن ما وقع عليه العقد هو الكلي في الذمة، ما باعه البايع ليس هو وزن مشخصة ومعينة ومفروزة من هذه الحنطة، وإنما ما باعه هو شنو؟ هو كلي، جئتك وزنة من الحنطة، وهذه الوزن كلي تنطبق على أي وزنة من تلك الحنطة في مقابل مثلا وزنة من الحنطة من حنطة أخرى، البيع والمعاوضة وقعت على هذا الكلي. ثم جاء البايع ودفع وزنة بعينها إلى المشتري وطفق في هذا الدفع، يعني شنو؟ يعني دفع أقل من وزنة علما إلى هذا المشتري، فالمشتري استلم أقل من وزنة، البايع طفف في هذه المعاملة لكن بهذا النحو من التصريف، يعني المعاوضة وقعت على الكلي، وفي مقام تطبيق الكلي على المصداق حصل التصريف، يعني لم يطبق الكلي على مصداقه الحقيقي وإنما دفع أقل من وزنه إلى البائع للمشتري. في هذه الحالة هل يلتزم بفساد المعاملة أو لا يلتزم بفساد المعاملة؟ هذه هي الصورة الأولى. المصنف يقول في هذه الصورة الأولى نحكم بصحة المعاملة، غاية الأمر أن المشتري تشتغل ذمته بماذا؟ بالنقيصة، أن البائع تشتغل ذمته بالنقيصة، وأما المعاملة فلا موجب لبطلانها أصلا، لا من حيث الربا ولا من حيث ماذا؟ غير الربا. أما من حيث الربا فلا مجال لتوهم تحقق الربا في هذه المعاملة، لأن المبيع يساوي، يعني لأن الثمن يساوي المثمن تماما بلا فرق بينهما، وزن بماذا؟ بوزن، لم يحصل تفاوت في ماذا؟ في الثمن والمثمن في الأجناس الربوية حتى يقال يتحقق ماذا؟ البيع، لأن العقد لم يقع على هذا المدفوع. واضح هاي النقطة. وإنما العقد والمعاوضة وقعت على ماذا؟ على الكلي، وضاعه وزنة كلية بوزنة كلية، وهذا من لا تفاوت بينهما أصلا. فإذا لا موجب للالتزام في المقام بفساد المعاملة من ناحية الربا، كما أنه من ناحية غير الربا لا إشكال كما سيأتي. فالمعاملة صحيحة ولا إشكال فيها، غاية الأمر أن ذمة البايع تشتغل بماذا؟ بالنقيصة، يعني عليه أن يسلم وزنة كاملة إلى المشتري. فإذا أعطاه نصف وزنه تشتغل ذمته بماذا؟ بنصف وزنه. فالمشتري هنا، البايع هنا، تشتغل ذمته بالنقيصة فقط، والمعاملة صحيحة ولا إشكال فيها أصلا. ومن هنا يتبين أن هذه الصورة، نفس هذه الصورة، إذا فرضناها في القسم الثاني فالمعاملة أيضا شنو؟ صحيحة. القسم الثاني يعني شنو؟ أن نفترض أن الأجناس ليست ربوية، ليست ربوية، كما إذا باعه وزنة من ال... شنو من الأجناس غير ربوية؟ من العدس، عدس مو ربوي، مو من العدس بكذا مقدار من المال، لكن حينما باع، باع الوزن الكلية، كلي وزنة من العدس، ما مشخص شيء أصلا، المعاوضة وقعت على الكلي، وحينما دفع له، دفع له ثلاثة أرباع الوزن. هنا أيضا لا موجب للمعاملة، بطلان المعاملة أصلا، لأن المعاملة صحيحة وتشتغل ذمة البايع بهذه النقيصة، فيجب عليه أن يدفع النقيصة. هذه هي الصورة الأولى في كلا القسمين. الصورة الثانية أن نفترض أن المعاوضة تقع على الموزون المعين، يعني على الموجود الخارجي وما يشار إليه بلفظ هذا، المعاوضة تقع على هذا الموجود الخارجي، واضح. لكن المقدار المعين يكون أشبه بالشرائط الضمنية في ماذا؟ في نفس العاقد، أشبه بالشرط الضمني في نفس العاقد، بأن يكون القدر المعين حاصلا باعتقاد نفس ماذا؟ نفس المشتري. فيقول المشتري: اشتريت منك هذا، هذا هذا الموجود في الخارج، لكن المشتري يعتقد بأن المقدار المعين ينطبق عليه، يعني أنه شنو؟ وزن من الحنطة، واضح. كأن المعاملة ترجع إلى أنه اشتريت منك هذا بشرط أن يكون شنو؟ وزنة. غاية الأمر أن الشرط هنا غير مصرح به، لكنه يكون شرطا ظنيا، لأن المعاملة بنيت عليه، واضح. يعني هذا المشتري لا يشتري هذا بهذا الثمن المعين إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان وزنة. إذا كان أقل من وزنه لا يدفع هذا الثمن المعين، واضح. أي شيء كان هو الثمن، سواء كان مال أو كان جنس مساوي له، واضح. إذن اعتقاد المشتري بأن هذا وزنه، اعتقاد المشتري بانطباق العنوان، بانطباق المقدار على هذا المشار إليه الخارجي، هو الدافع له لإيقاع المعاملة على من؟ على هذا المشار إليه في الخارج. فيكون أشبه بماذا؟ بالشرط الظني الموجود في داخل العاقد، لكن المعاوضة على ماذا وقعت؟ على المسار إليه الخارجي، على الشيء الموجود في الخارج، المعاملة وقعت على هذا، واضح؟ لكن الدافع والداعي لإيقاع المعاملة من قبل المشتري على هذا الموجود الخارجي هو تخيل هذا المشتري أنه شنو؟ أنه بمقدار معين. إذا وقعت المعاوضة بهذا الشكل، وكان المبيع من الأجناس الربوية، وطفف البايع في هذا الشنو، في هذا هذه المعاملة، بأن دفع إلى هذا المشتري، هو هذا الشيء بهذا المعنى، التصفيف، التصفيف بهذا المعنى. في هذه الحالة هل يحكم بفساد المعاملة أو لا؟ المصنف يقول: في القسم الأول يعني فيما إذا كانت الأجناس ربوية تفسد المعاملة من جهة الربا، أن المعاملة فاسدة للزوم ماذا؟ للزوم الربا. لماذا؟ لأن طبعا الشكل المتصور في المقام هو هيك، يقول له اشتريت منك هذا ليعتقد أنه وزن بوزن من الحنطة. فالمشتري حينما يدفع الثمن يدفع شنو؟ وزنه كاملة من الحنطة، لكن حينما يستلم شنو؟ أقل من وزنه. واضح؟ في الأجناس الربوية شي يصير، بعتك هذا الذي أتخيل وأعتقد أنه وزنه، بعتكه بماذا؟ بوزن من الحنطة. المصنف يقول هنا يلزم ماذا؟ يلزم تحقق الرضا، لأن الثمن في المقام زاد على ماذا؟ زاد على المثمن، مع كونهما من الأجناس الربوية، فيلزم الرضا في المقام، في المعاملة تكون باطلة من ناحية الرضا. هنا المعاوضة لم تقع على الكل حتى نقول لا تفاوت بين الثمن وماذا؟ والمثمن، وإنما وقعت على الموجود الخارجي، وهذا الموجود الخارجي بحسب الفرض في طرف الثمن وفي طرف المثمن يوجد بينهما شنو؟ تفاوت، فكأنه باع الأكثر بالأقل، مع كونهما من الأجناس الربوية فالمعاملة تقع ماذا؟ باطلة للزوم الرضا. ومنه يظهر أننا إذا فرضنا هذه الصورة في القسم الثاني فلا تكون المعاملة شنو؟ باطلة، لأن البطلان في الصورة الأولى في القسم الأول من ناحية الربا، فإذا فرضنا أن الأجناس ليست ربوية فلا موجب لبطلان ماذا؟ المعاملة. كما إذا باعه هذا الموجود الخارجي بتخيل أنه وزن، اشترى منه هذا الموجود الخارجي بتخيل أنه وزن في مقابل 10 دنانير، هنا لا موجب لبطلان المعاملة أصلا. واضح؟ لأن المعاملة وقعت على هذا الموجود الخارجي. واضح؟ والموجود الخارجي قد سلمه البائع المن إلى المشتري. غاية الأمر أنه في المقام بعد الالتزام بصحة المعاملة نلتزم بثبوت الخيار للمشتري، وهذا الخيار هو أشبه بخيار تخلف شنو؟ تخلف الشرط، لأن المشتري حينما اشترى هذا الموجود الخارجي كان شراؤه بتخيل باعتقاد أنه وزن، حين الدفع تبين تخلف هذا الاعتقاد، قلنا أن هذا الاعتقاد الذي يبنى عليه العقد ويوقع العقد على أساسه، بحيث لولا لما وقع العقد يرجع إلى الشرط شنو؟ الضمني. فكأنه قال اشتريت منك هذا بشرط أن يكون وزنتان، فإذا دفع له أقل من الوزن معناه تخلف الشرط، فيثبت للمشتري خيار تخلف الشرط، فيستطيع أن يفسخ المعاملة. لكن ثبوت خيار الشرط للمشتري كما هو واضح مبني على صحة المعاملة، فالمعاملة صحيحة بلا إشكال، غاية الأمر يثبت خيار تخلف الشرط للمشتري. إذن البطلان في المقام إنما هو من ناحية لزوم الربا، فإذا لم يكن المبيع جنسا ربويا فلا وجب لبطلان المعاملة. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن نفترض أن المعاوضة تقع على الموجود الخارجي وما يشار إليه بلفظ هذا، لكن مع أخذ العنوان، مع أخذ المقدار عنوانا في المعاملة، عنوانا في المعاملة لا شرطا وداعيا واعتقادا صرفا كما في الصورة الثانية. لا يؤخذ في المعاوضة الإشارة زائدا شنو؟ زائدا العنوان، يقول اشتريت منك هذا الذي هو وزن من الحنطة بوزن شنو؟ من الحنطة. واضح؟ هنا المعاوضة وقعت على الشيء الخارجي المتعنون بعنوان أنه شنو؟ أنه وزن من الحنطة. المعاوضة لم تقع على المشار إليه الخارجي فقط، والمقدار شرط في العاقد أو داعي.
واضح كما في الصورة الثانية.
كما أنها لم تقع على العنوان الكلي كما في الصورة الأولى، وإنما وقعت على كل منهما، اجتمع في المقام الإشارة والعنوان. في هذه الحالة هل نحكم بالصحة أو نحكم بالبطلان؟ طبعا أمثلة هذه الصورة الثالثة كثيرة تذكر في الكتب الفقهية. باعه هذا الكتاب فتبين أنه شنو؟ شيء آخر ليس بكتاب. باعه حمارا وحشيا، موجه في الفقه يذكرون، فتبين أنه شيء آخر فما له علاقة به. باعه هذا الذي هو ذهب فتبين أنه ماذا؟ مذهب مثلا، وهكذا. يدخل في مسألة اجتماع الإشارة والعنوان. إذا اجتمع في العقد الواحد المعاوضة وقعت على كل منهما، على المشار إليه مع شنو؟ مع العنوان. فإذا تخلف العنوان عن المشار إليه، لأن فرضنا تحقق المشار إليه مع عدم تحقق العنوان الذي وقعت المعاوضة عليه بحسب الفرض، هل يوجب هذا فساد المعاملة أو لا؟ في هذه الحالة المصنف يقول يمكن الالتزام بالصحة، أو لم يبعد القول بماذا؟ بالصحة. ثم بعد ذلك يبني المسألة على مسألة أخرى يجب الإشارة إليها. وجه القول بالصحة في المقام هو تقديم العنوان في المقام على الإشارة، كما هو أحد الأقوال في كلي هذه المسألة، أنه إذا وقع التعارض بين الإشارة وبين العنوان بأن تخلف أحدهما عن الآخر، هل الاعتبار يكون بالعنوان؟ واضح. أو الاعتبار يكون بيش؟ بالإشارة. إذا قلنا أن الاعتبار بالعنوان فهذا معناه أن المعاوضة في الحقيقة وقعت على العنوان، وأن الإشارة في المقام تلغى. فإذا فرضنا أن المعاملة في الحقيقة واقعة على العنوان فتكون الصورة الثالثة كالصورة شنو الأولى، كالصورة الأولى بلا فرق بينهما. غاية الأمر أنه في الصورة الأولى نفترض أن المعاملة من البداية وقع على العنوان الكلي، وقلنا لا إشكال في صحة المعاملة وعدم بطلانها، سواء كان الشيء البيع في أجناس ربوية أو غير ربوية. وهنا لا، المعاملة وقعت على المشار إليه الخارجي، لكن بعد التعارض والانفكاك نقدم العنوان على من؟ على الإشارة. فالمعاملة كأنها واقعة على العنوان الكلي، حين الدفع دفع عليه شنو؟ أقل من العنوان الذي وقعت عليه، المقدار الذي وقعت عليه المعاوضة، فحين تصح المعاملة غاية الأمر أن النقيصة تكون ثابتة في ذمة المقلل والمطفف، والمعاملة صحيحة. هذا هو الوجه الذي لأجله لم يستبعد المصنف في المقام الصحة. واضح. وهنا حينئذ إذا قلنا بذلك لا يفرق بين الأجناس الربوية وبين غير الأجناس الربوية، حتى إذا كان الشيء من الأجناس الربوية فالمعاملة فيه تكون شنو؟ لماذا؟ لأننا رجحنا العنوان على الإشارة. إذا رجحنا العنوان على الإشارة يكون حكمه حكم الصورة الأولى، كأنه باعه كليا، لكن حين الدفع دفع له أقل من ذلك المقدار الكلي، فحينئذ لا موجب لبطلان المعاملة، لأنه لا يحصل فيها رضا ولا يلزم منها رضا أصلا. واضح. هذا وجه الصحة. وجه البطلان هو لا، هو الالتزام بكل منهما، يعني الالتزام بالعنوان وبماذا؟ وبالإشارة، واعتبار كل منهما، وهذا يقتضي البطلان. لماذا؟ لأن التمسك بكل من الإشارة والعنوان وجعل العاقد، لاحظوا، واقعا على كل منهما، فالعقد لا هو واقع على المشار إليه فقط بلا عنوان، ولا هو واقع على العنوان فقط بلا شنو بلا مشار إليه، وإنما كل منهما لا بد من أخذ بنظر الاعتبار وافتراض أن المعاوضة واقع عليهما. إذا افترضنا ذلك حينئذ لا بد من الالتزام ببطلان المعاملة. لماذا؟ أما في الربوي للزوم الربا لأن الثمن حينئذ سوف يختلف ويتفاوت عن من؟ عن المثمن. الثمن هو عبارة عن وزن كاملة من الحنطة، بينما المثمن هو شنو؟ هو أقل من وزنه، لأن الإشارة معتبرة ومأخوذة في المعاملة. واضح؟ المعاوضة وقعت على المشار إليه، والمشار إليه هو أقل من شنو؟ بحسب الفرض أقل من وزنه، فيلزم الربا. وأما في غير الأجناس الربوية فأيضا يلتزم بالفساد، لأن المبيع لم يتحقق في الخارج، والمتحقق في الخارج لم يقع عليه الجنو البيع، فكأن ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع. ما قصد هو المشار إليه، لكن المتعنون بعنوان مقدار معين، وهذا المقصود غير واقع في الخارج. وما وقع في الخارج وما سلمه المشتري هو عبارة عن المشار شيء لم يقع عليه شنو؟ لم يقع عليه القبض، فالمعاملة تكون باطلة من هذه الجهة. ولذا إذا باعه المشار إليه بعنوان أنه ذهب فتبين أنه مذهب المعاملة تكون باطلة. واضح؟ المعاملة تكون شنو؟ باطلة. تكون باطلة مو أن البائع يكون ملزم بدفع مصداق لهذا العنوان الذي وقع عليه العاقد. واضح؟ قد يقال بأن المعاملة صحيحة، غاية الأمر أن هذا المذهب يرجع يعطي شنو؟ يعطي ذهب مصداق للعنوان الذي وقعت عليه المعاملة. لا، قالوا أن المعاملة باطلة أصلا، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فالمعاملة تكون باطلة. هذا هو وجه البطلان، لكن المصنف كما قلنا لم يستبعد صح. من باب أولى أن يقع البطلان. ها؟ أي إذا كان ربوي يكون تقع المعاملة باطلة. زين، نقرأ المقدام شوف نوصل. الخامسة، التخفيف حرام، ذكره في القواعد في المكاسب. ما قرناها؟ وكيف كان؟ قرناها؟ الخامسة، التخفيف حرام، ذكره في القواعد في المكاسب. القواعد لل قواعد العلامة أيضا الاشتباه بل الشهيد أنا عدل القواعد، بس الشهيد الثاني عدل، الشهيد الأول بالقواعد بل هذا ظاهر العلامة. في المكاسب، ولعله استطرادا أو المراد اتخاذه كسبا، بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف بالبايع. وكيف كان فلا إشكال في حرمته، ويدل عليه الأدلة الأربعة. ثم إن البخس في العد والدرع يلحق به حكمان وإن خرج عن موضوعه، إذا سلمنا بأن التصريف مختص بالمكيل والموزون. ولو وازن الربوية بجنسه فطفف في أحدهما، فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي، الصورة الأولى، فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن، كان يدفع لي لما يدفع لي كان يقول له هاي وزنه، ها هو هذا مصداق الكل اللي وقعت عليه المعاوضة، فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن اشتغلت ذمته بما نقص. يعني المعاملة صحيحة، غاية الأمر أنه تشتغل ذمته بالناقص. هذا في الربوي، في غير الربوي أيضا الأمر كذلك، نلتزم بماذا؟ بالصحة. وإن جرت على الموزون المعين، مو على الكلي، على الموزون المعين المشار إليه، لكن باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن، المقدار يكون أشبه بالداعي لإيقاع المعاملة على هذا الموجود الخارجي، فسدت المعاوضة في الجميع للزوم الربا. في الجميع يعني في العوض المعوض، للزوم ماذا؟ للزوم الربا في تمام العوض وفي تمام شنو؟ معوض. يعني في الجميع اللي يقول تبعض بالصدقة هم يصير، واضح؟ تبعض هم يصير في جميع المعوض تبطل المعاملة. فسدت المعاوضة في الجميع للزوم الربا. ومنه يفهم قلنا انه اذا لم يكن من الازناس الربوية المعاملة تقع شنو؟ صحيحة. غاية الامر انه يثبت الخيار للمشتري وهو خيار تخلف الشرط. الى صحة المعاملة. اي يعني اذا لم تكن ربوية مقصودكم؟ لا يعلمين، لكن اوقع المعاوضة على هذا المشار اليه الخارجي بعد الفصل، المعاملة باطلة من حيث الربا حتى بنا. لكن المشتري حينما اوقع المعاملة، اوقع المعاملة على هذا على هذه المعاوضة الخارجية، بالنتيجة اشترى شيئا قليلا بما هو اكثر منه من جنسه، فالمعاملة تكون ربوية. هذا بعد مطلب اخر، انه حرمة تكليفية، اكو مثلا من في الحرمة التكليفية باعتبار عدم حل البائع، مطلب اخر، لكن الربا هنا متعصب. ولو جرت عليه، هذا القسم الثالث او الصورة الثالثة، ولو جرت عليه يعني لمن؟ على الموزون المعين، المعين مو الموزون الكلي، على الموزون المعين، لو جرت عليه على انه بذلك الوزن، بجعل ذلك يعني الوزن المعين عنوانا للعوض اللي يدفع المشتري، واضح؟ عنوان. فاذا دخل مسألة عنوان، مو فقط مشار اليه، اكو عندنا عنوان وقعت عليه المعاوضة عنوانا للعوض، فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار اليه، بان تخلف العنوان عن المشار اليه، المشار اليه ليس وزنة، لم يبعد الصحة، هذا رأي المصنف، لم يبعد شنو؟ الصحة، فلم يحكم بالبطلان. ويمكن ابتناء المسألة، هذا يجي هاي الفقرة الأخيرة يجي الكلام بيها، وصلى الله على محمد.